السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أحبة جمعنا، طاب اللقاء بكم. لكم تيجان، قد فاز من لحق المعارف والهدى، هذه السبيل لنا بكم نوران. والحلقة اليوم الألاقة كلها، قد حل فيها ضيفنا، قد حل فيها شيخنا سلمان. علم به يزدان بث قناتنا، وبالعربي لآلئ مرجان. علماؤنا تاج الرؤوس، ملاذنا إن عمت الأحزان والطوفان. يا سامعي أعد التحية والثنى، قد حل في دار القناة كرامه. فضيلة الدكتور الشيخ سلمان العودة، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم معنا.
مساك الله بالخير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على الشعر، أكيد هذا من عندك يا أستاذ علاء.
يعني بوجودكم دكتور،
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، سنتحدث في هذه الحلقة عن فلسطين وانتفاضتها وجرحها العميق، عن سوريا وحرب الإبادة ضد شعبها المكلوم، عن الدور الصهيوني والإيراني في المنطقة، عن مصر الحزينة والعراق النازف واليمن المشتعل. هل أضحى المسلمون كالأيتام على مأدبة اللئام أكثر من أي وقت مضى؟ أين الخلل؟ لماذا طال المخاض؟ ألا تكفي كل الدماء التي سفكت؟ من يريد قتل الربيع؟ هل من سبيل للخروج من هذا النفق؟ ماذا عن هجمات باريس؟ هل ستدخلنا نفقا آخر؟ ما هو دور العلماء والدعاة والشباب في عملية التغيير؟ هل من أمل؟ أين وكيف؟ فضيلة الدكتور، يعني حقيقة الأحداث متسارعة وكثيرة والأسئلة كثيرة، خاصة يعني في لقاء مع فضيلتكم، ولكن لأن الإنسان أولا كما كتبتم منذ أيام، اسمح لنا أن نبدأ مع الشيخ سلمان الإنسان. هل تحب سلمان العودة؟
أكيد. أنت
ولماذا؟
شفت تغريدة لأنه في الهاشتاج اللي أطلقوا بعض الأخوة، علقت أنه أنا أحب له الخير ولكني غير راضي عن أدائه وعدد من المواقف، وأتمنى أن يكون عنده قدرة على أنه يصلح نفسه قبل ما يصلح الناس يعني.
طيب دكتور سلمان، اسمح لنا أن نرى بعض هذه التغريدات وتعلق عليها بطريقتكم على الهواء مباشرة. المشاهدين نتابع معه.
وين بيشوفها، هنا ولا؟
إذن هناك وسم أو هاشتاج مشاهدينا انتشر منذ أيام قليلة، منذ يومين، وهو لماذا نحب سلمان العودة. انتشر بشكل يعني واسع، وشارك في التغريد عليه العديد من النخب والعلماء والإعلاميون أيضا شاركوا. نتابع معنا. الإعلامي مهنا الحبيل، لأن الله اختاره في تاريخ صعب للشرق الإسلامي فيبشر الناس بالآمال ويتعبدهم إلى الله بالحب والإحسان لا الحقد والبهتان. هذه تغريدة من الإعلامي مهنا الحبيل على هاشتاج لماذا نحب سلمان العودة. دكتور سلمان، ماذا تقول للأستاذ مهنا الحبيل بعد هذه التغريدة؟
هو صديقي، وامس تعشيت أنا وياه بالمناسبة. والصديق يعني
هو اللي أطلق الهاشتاج على كل حال.
ما أدري، لا أعرف والله.
نعم،
بس جزاه الله خير، هو صاحب فضل.
تغريدة أخرى. الشيخ الدكتور محمد العريفي، سجلنا معه وعشرة من المشايخ برنامج سواعد الإخاء 4 أيام الأسبوع الماضي، احتوانا بخلقه وعلمه وصفاء نفسه.
فعلا في برنامج سواعد الإخاء للدورة الرابعة كنا في أبانت، مجموعة يمكن 10 أو أكثر من المشايخ من المغرب العربي ومصر والشام والسعودية والخليج، ويعني اللقاء كان حميمي وجميل، والموضوع أيضا عنوانه مع الله، وهذه أهم قضية يجب أن يدور الناس يتمحورون حولها. الشيخ محمد العريفي العام الماضي ما شارك، كنت موجود. السنة هذه شارك وأضاف الحقيقة إضافة جميلة، وأنا تقارض وياه المديح، هو مدحني فأنا أمدحه، وهو يستاهل كل خير أبو عبد الرحمن، فهو صاحب فضل وسابق وله قبول، يعني لسان صدق عند الشباب والبنات في عالمنا العربي والإسلامي.
جميل. تغريدة أخرى. الأستاذ عبد المحسن المقرن: علم وثقافة، عندما يتحدث تقول ليته لا يختم، قريب من الخير وأعداؤه صغار، قال الحياة كلمة فتكلم ليشرح معنى الحياة.
أيضا الأستاذ عبد المحسن صديق، الأصدقاء دائما يجاملون، يعني الأستاذ عبد المحسن مع كونه رجل مال وأعمال بس ما شاء الله محب للخير، وعجبني أنه ما شاء الله في تويتر موجود ومتابع نصير. وله حضور يذكر ويشكر.
جميل. أيضا مع تغريدة أخرى، الأستاذ خالد المهاوش: ومن ذا الذي ترضي سجاياه كله، كفى المرء نبلا أن تعد معايبها.
هذا ابن بلدي، ابن بلدي خالد المهاوش، أنا وياه من ديرة واحدة من بريدة، وصديق ويمكن يرى نفسه مستفيد مني متعلم وأنا أعتز به.
جميل. تغريدة أيضا عبر نفس الهاشتاج: الأستاذ خالد القفاري يقول: رافقته 30 عاما قبل السجن، سنعود إليها الآن لنتابعها معا. إذن يقول الأستاذ القفاري: رافقته 30 عاما قبل السجن وفي السجن وبعد السجن، وهو سلمان يتجدد ويتطور في محبة وتواضع للناس، وبعد ويبعد عن الخصومة والجدل.
فعلا هذا خالد مرافقي من يوم كان طالب في أولى ثانوي، والآن هو ما شاء الله يوشك أن يكون جد، يعني أكبر أبنائه تزوج، وننتظر إن شاء الله أخبار جيدة، وما زلنا ولله الحمد أصدقاء.
تجربة السجن دكتور سلمان ماذا بقي منها؟
والله هي من التجارب اللي ما تنسى، يمكن أقول لك بقيت كلها للصالح الإيجابي. أحيانا يسألوني عن السجن أقول تجربة جميلة نتمنى أن لا تتكرر، لكن بعدما أصبحت ذكرى الإنسان يستذكر أنه فيها روحانية عالية، حفاظ على الوقت، مشاعر كريمة نبيلة. يعني أتذكر أنه في السجن كنا نوصي زوارنا بفلان وبفلان وبفلانة من الناس المحتاجين، يمكن الآن نحن انشغلنا عنهم بعدما أصبحنا طلقاء، بينما آنذاك كنا نتابع أحوالهم ونتفقدهم.
اليوم هل السجن هو دليل العالم العامل دكتور سلمان؟
ليس بالضرورة، الأوضاع تختلف يعني، ولا يجب أن يكون المؤمن أو الداعية أو المصلح أن يكون هاجس السجن أو الاعتقال، إما أن يكون سبب للخوف، أو أن بعض الناس يعني كأنه يسعى إليه ويعتبر أنه الروح النضالية تقتضي هذا الأمر. يعني نحن نجد في حياة الأنبياء يوسف عليه السلام اللي سجن ولبث في السجن بضع سنين، ونجد أن بقية الأنبياء ضربوا في البلاد طولا وعرضا، موسى عليه السلام وإبراهيم وعيسى ثم خاتمهم وسيد محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يتعرضوا للسجن بمعنى السجن. اللهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مروا في يعني حصار الشعب كما هو معروف، وكذلك العلماء، نجد من العلماء من اعتقل أو سجن مثل الإمام أحمد وابن تيمية، ولكن هناك أيضا الآلاف بالعشرات الآلاف من العلماء الذين لم يسجنوا ولا مروا به.
لم يخفك السجن أو يغير من قناعاتك؟
غير من قناعاتي بلى، يعني والسجن وغير السجن، العمر نفسه الزمن مفروض يغير قناعاتك حتى لو كنت في بحبوحة من حياتك، لكن السجن يعطيك فرصة أنك تتأمل في أعماقك، أنك تقرأ. في السجن قرأنا كتب لم نكن نحلم أن نقرأها، السجن جعلك بعيد عن الناس وعن ضغوط الناس، عن الزحمة، الحياة اليومية، المجريات، يصبح الإنسان يتأمل ويفكر ويصحح. دائما التغيير ينبعث أنك تغوص في أعماقك.
جميل. الكتابة في السجن وخارج السجن تختلف؟
في السجن طبعا لم يكن هناك كتابة بالمعنى الصحيح، لأنه لا يوجد الأقلام والأوراق، يوجد كتب نعم، ولكن الكتابة الحقيقية يعني لم تكن موجودة، لم تكن متاحة. لكن صراحة أنه السجن عمر داخل الإنسان وعمر فكر الإنسان وعقله وجدانه بانطباعات بأشياء أثرت على الكتابة فيما بعد. والسجن أيضا هو ملهم من جهة كونه ذكرى، لأن يعني عندي كتاب اسمه طفولة قلب في يمكن 15 فصل تقريبا أو أقل، هي عن ذكريات عن السجن، عالج فيها جوانب معينة كذكرى لما تتحدث عن ذكريات السجن مثل الزيارة الأولى أو خريف العصافير اللي يعني حصل حادث للأسرة ومات عدد منهم أو حاجة من هالقبيل، حينما تستذكرها وتصوغها يكون فيها إلهام.
أعز مؤلفاتك إلى قلبك؟
أعز مؤلفاتي وآخرها مثل الأولاد، أصغر الأولاد هو أحبهم حتى يكبر، أصغرهم حتى يكبر كما يقولون. فأنا الكتاب الأخير أكون مهموم فيه أن ينتشر، أن يسوق، أن يوزع، أن يصحح، ثم إذا جاء كتاب بعده نسخه ونسيت الأول. فآخر كتبي تقريبا هو كتاب زنزانة، والكتاب هذا أيضا ظل حبيس، يعني يبدو أن اسمه زنزانة، اسمه أصابه بمشكلة معينة. وبعدما كتبت الاسم زنزانة وجدنا أنه ليست موجودة في قاموس العرب، فاستفدت من هذه الفكرة وكتبت في الصفحة الأولى أن زنزانة كلمة لم توجد في قاموس العرب ولكنها توجد في العالم العربي بشكل واسع وكبير، يعني فضلعت يعني نعم. حلوة مقبولة يعني.
هل تعكد؟
الكتاب جلس فترة طويلة، يمكن جلس سنة ونص بعدما طبع تعثر، ثم وزعوا الحمد لله وبيع في معرض الكتاب في الرياض وفي عدد من العواصم العربية.
حاليا هل تعكفون على كتاب جديد؟
عندي طبعا أول شيء في تصحيح، يعني في كتب ماضية وصححها واعتمدها لتكون خلاص كتب لا أعود إليها مرة أخرى، وعندي كتاب عندي علمني موسى هذا مسودة مكتوبة، ثم برنامج تلفزيوني وفكر إن شاء الله أنه يصار ككتاب، كتبت يعني بعض فصوله، وعندي آدم كتبت نصف مقالاته وهو أيضا برنامج يوتيوبي وبقي نصفه تقريبا. هذه من الأشياء الموجودة.
فضلتكم اليوم
أيضا في كتاب ثالث نسيت أقوله لك، اللي هو كنت ناوي أسميه الحجب، عن الأشياء اللي تحجبنا عن الله سبحانه، وهذه فيها كشوف غير عادية، يعني فيها مفاجآت أحيانا، إنه الإنسان قد ينشغل بأمر يظن أنه أمر ديني ولكن هذا الأمر قد يشغله عن الله سبحانه وبحمده، مثل إنسان ينشغل مثلا بالفروع بالفرعيات عن الكليات، أو ينشغل بالاحتساب على الناس عن الاحتساب على نفسه. فالحجب يمكن أغير عنوانه، عندي مقال فيه اسمه الله ثم، بالبعض يقترح هذا العنوان، ما حددت العنوان، لكن الموضوع هو الإشارة إلى أن الله سبحانه أعظم مطلوب، وهناك أشياء كثيرة تحجبنا عن الله، كيف نعرف هذه الحجب يعني.
وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعني حضرتك نشيط جدا عليها واستخدامها، هل يعني
وش آخر شيء عندك؟ وش آخر شيء عندك في الشبكات؟ أختبرك الحين بالأسئلة فقط لك، أنا بسألك
يعني الآن ربما السناب شات هو الأكثر شيء
عندك. سناب شات
نتابعك على
أساك متابعني بس
طبعا نتابعك دائما دكتور سلمان. تشغلك هذه الوسائل عن كتاباتك والتأليف أم هي؟
والله يعني الحقيقة سناب شات بالذات لما جاء شغلني، بس أنا أقول بشر السناب شات الفلاح جديد يبدو بعد فترة يتعود الإنسان ويصبح مثل غيره، ولا الآن سناب شات يأخذ منك دقيقتين ثلاث دقائق في اليوم كسنابات.
نعم.
ولكن الحقيقة الفترة اللي مضت حريص على أني أقرأ الخاص كله تقريبا إلا الأشياء اللي تتأخر عني أو تفوت علي، لأني أريد أشوف انطباع الناس، وفعلا لاحظت فيه أشياء غريبة جدا، يعني ردة الفعل اللي وجدتها على سناب شات تشبه ويمكن تتفوق على ردة الفعل على برنامج كنت أبثه على قنوات أخرى مثل الحياة كلمة وحجر الزاوية. يعني كأن ناس كثيرين يكتشفونك من جديد، أو هناك ناس كثيرون ربما شوهت صورتك عندهم الآن بعدما أصبحوا يستمعون إليك بشكل مباشر، عزلوا الوسطاء وعزلوا الأطراف الأخرى التي تحاول أن تشوه صورتك، حاولوا يتعرفون عليك بشكل وجها لوجه ومن دون وسيط، وهذا شيء جميل، يعرفك بعجرك وبجرك وحلوك ومرك وخيرك وشرك وزينك وشينك، ما هي بإشكالية، لا تزين نفسك للناس، أهم شيء يعرف كما أنت وليس كما يصورك أحيانا الخصوم، لذلك دائما نردد أنه اسمع مني ولا تسمع عني.
نعم دكتور سلمان، وأيضا ملفت أنك تجاوزت أي حاجز مع وسائل التقنية وسائل التكنولوجيا وتستخدمها بكل سهولة.
هي والله يعني هي نفعتني كثير، واللي أنا أقولك أنا أتابع الخاص أتابع لأستفيد. يعني أولا عندي قائمة طويلة جدا من الموضوعات أسجلها اللي تستحق أن تناقش، قائمة طويلة جدا من الأفكار اللطيفة، من الكلمات الجميلة، من الملاحظات، حتى من المشكلات. يعني هذه هي التغذية الراجعة اللي تستفيدها. أيضا من النقد اللي وجهه لك إنسان ليس أمام الناس وتعتقد أنه يقصد تشويهك، وإنما بينك وبينه تحس أنه شخص محب لك وناصح سواء أخطأ ولا أصاب.
لا تحزن أو تغضب من النقد ولو كان قاسيا؟
لو حزنت ولو غضبت الناس ما هم بهواك اللي عندهم يقولونه، وفعلا خلي الإنسان يتعود. يعني جرعة من النقد تربيك. أمس أنا كنت في معرض الكتاب في السلطان أحمد في اسطنبول، عندي محاضرة كانت عنوانها تجربتي مع الكتابة، فذكرت أول كتاب صدر لي المسلمون بين التشديد والتيسير، وأنا لتوي كنت معيد في الكلية، يعني 24 سنة 23 سنة عمري. وهذا الكتاب يعني كان ينتقد بعض السلوكيات الموجودة في مجتمعنا، التشدد مثلا تجاه مثلا المدارس، تجاه بعض الأفكار المتعلقة بالفلك، تجاه بعض القضايا الاجتماعية، المرأة إلى آخره. فهذا الكتاب أثار عاصفة عنيفة جدا من النقد والرد وخطب الجمعة والمساجد والمقالات والكتابات والكتب، وغضب ممكن تقول غضب شعبي. وقتها كنت أشعر بحرج وأشعر بألم، وأتمنى أني ما أخرجت الكتاب. لكن فيما بعد حسيت أنه هذا هو التطعيم اللي الله سبحانه بلطفه ورحمته أعطاك إياه في مقتبل حياتك حتى تتعود على ما بعده. وكما يقول المتنبي يقول إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول.
عرجت لموضوع العلاقة ربما بين العلماء والعلاقة الطيبة التي تجمعك مع الدكتور محمد العريفي. الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، كيف هي علاقتك به؟
هو أستاذ كبير ومدرسة للأجيال، وأعتقد أنك أكيد أنك تخبي لنا شيء. يعني
هو معنا الآن، نرحب به حقيقة
ما شاء الله
على الهواء مباشرة. فضيلة الشيخ رائد صلاح، أهلا ومرحبا بكم معنا.
بارك الله وبارك الله فيك، ومن خلالك نحيي أستاذنا الكبير الدكتور سلمان العودي حفظه الله تعالى.
الله فيك ومساك الله بالخير وثبتك الله.
الله يرضى عليك وربنا يحفظك وينصرك إن شاء الله تعالى.
نصركم ربي والعاقبة لكم والعاقبة للمتقين.
طبعا الآن دكتور سلمان، الشيخ رائد مهدد بالسجن من قبل قوات الاحتلال، وتم تأجيل القرار يوم الأربعاء الماضي لاستكمال الإجراءات. شيخ رائد، هل تخشون السجن والسجان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني أنا أؤكد أننا في الأصل نحن نحب الحرية ولا يعني نحب السجون كأصل في حياتنا، ولكن إذا كتب علينا السجن كثمن ننتصر فيه لثوابتنا الإسلامية وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى، لا نتردد أن نقول مرحبا بالسجون. ولذلك أنا قلتها أكثر من مرة، نحن عندما ننتصر للقدس والمسجد الأقصى فلا ننتصر لها من قبيل الهواية لمرة واحدة، بل هي ثابت في مسيرة حياتنا، ننتصر لها قبل السجن، وننتصر لها في داخل السجن، وننتصر لها بعد السجن. وإذا طلب منا أن ندخل السجون عشرات المرات فمن لذلك فلن نتردد ولن نندم.
شيخ رائد، الآن يعني يلقبك الكثيرون بشيخ الأقصى، والأراضي المحتلة تشهد انتفاضة وهبة شعبية هذه الأيام. هل استطاعت هذه الانتفاضة أن تحفظ الأقصى على الأقل في هذه المرحلة؟
ثمارها التي نشعر بها قوية جدا ومباركة، ولعل هناك ثمار أقوى وأكثر بركة في المستقبل. وعلى سبيل المثال هذه الانتفاضة فرضت نوع من الردع لأحلام الاحتلال الإسرائيلي السوداء وبالذات لصعاليك الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك ويهددون بأنهم عما قريب سيقومون بصلوات تلمودية في المسجد الأقصى، عما قريب سيذبحون قرابين في المسجد الأقصى، وهكذا كانوا يحلمون بتقسيم زماني ومكاني، يحلمون ببناء هيكل خرافي على أنقاض كبة الصخرة تحديدا. الحقيقة هذه الانتفاضة طيرت كل هذه الأحلام السوداء وأكدت لهم أن الأقصى ليس وحيدا وأن للأقصى الأهل الذين يبدونه بأرواحهم ودمائهم.
دكتور سلمان، المقدسيون في الداخل الآن يتصدون للمحتل، يدافعون عن الأقصى في هذه الهبة بما يملكون، ماذا عن الأمة الآن من ورائهم؟ كيف يمكن أن يقدموا الدعم لهم في هذه الأيام والكلمة التي تقولونها الآن على الهواء للشيخ رائد ومن خلاله تحيون فيها المقدسيين؟
الشيخ رائد هو يعني يتكلم وهو يرسل، هو كما قلت الشيخ رائد في الميدان، ودائما الإنسان البعيد الذي هو في عافية، وجميعا نسأل الله العافية، لكن الشيخ في فم المدفع، وهو حينما يتحدث والمعاناة ملء قلبه وملء حياته وملء يهابه، والصبر والتضحية هي رمزه وهي شعاره ودثاره، فأسأل الله أن يثبت ويثبت المرابطين في المسجد الأقصى والمرابطات، ويربط على قلوبهم ويكتب لهم النصر.
شيخ رائد، اسمح لي أختم معك، هل الأمة مقصرة اليوم تجاه ما يحصل للأقصى المبارك وهذه الانتفاضة، وما هي أيضا الرسالة التي توجهونها من خلال الدكتور سلمان على الهواء مباشرة؟
أولا يعني الأمة مقصرة ولكنها معذورة، ونحن كذلك مقصرون، نحن الذين أكرمنا الله بأن نعيش الآن في القدس والمسجد الأقصى وأكنافهما أيضا نحن مقصرون، وأنا على قناعة أن التقصير لن يرتفع عنا إلا إذا أكرمنا الله في يوم من الأيام القريبة وزال الاحتلال الإسرائيلي وسعدت القدس والمسجد الأقصى بتحرير قريب إن شاء الله تعالى، عند ذلك سيرتفع التقصير عنا، وهذا واضح، لن يكون مهمة ملقاة على شعبنا الفلسطيني، بل هي مهمة ملقاة على الأمة المسلمة والعالم العربي. وفي تصوري نحن نطمع ويقيننا يقول أن ذلك سيكون إن شاء الله، وهو يوم أن تنحاز الحكام الراشدة إلى شعوبها وتسمع لعلمائها العاملين أمثال فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودي، فعندما تتوفر هذه الوحدة بين هؤلاء الحكام والعلماء والشعوب في تصوري سيكون زوال الاحتلال الإسرائيلي على التنازل قريب جدا بإذن الله تعالى. ولذلك حقيقة يعني أنا بداية سأبقى أؤكد بالبث المباشر حبي لهؤلاء العلماء العاملين، والمثال على ذلك هو فضيلة الأستاذ سلمان العودي، نطمع من خلالهم بإذن الله أن يكونوا إن شاء الله تعالى لسان حال القدس، لسان حال المسجد الأقصى المبارك الذي لا يزال ينادي ويقول وإسلاماه، ونحن على يقين أن هذا النداء بات يوقظ عقول وقلوب الأمة بدون استثناء، وإن شاء الله تعالى وعد الله سيتحقق، مبشرات القرآن ستتحقق، فإذا جاء وعد الآخرة ليسووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
على أمل أن نلتقي بكم وبالدكتور سلمان في ساحات المسجد الأقصى المبارك فضيلة الشيخ رائد صلاح، شكرا جزيلا لكم رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. حياكم الله.
الله فيكم. أمس كنا مع الأستاذ مجاهد ابن الشاعر السوري الشهير عمر بهاء الدين الأميري، فأذكر بقصيدة لوالدة حفظناها منذ الطفولة وذكرني فيها الشيخ رائد صلاح جزاه الله كل خير، يقول: على براق من الإشراق منطلقي، من حومة الهم واللأواء والقلق، في مطمحي أمل لم تخب جدوته، برحمة الله والأعباء في عنقي، أرنو إلى الله والضراء تحدق بي، ونكبة المسجد الأقصى على حدقي، دم الفؤاد ودمع العين من لهب ذوب، وزفرة صدر الجمر في الحرق، على منابت تاريخ وأرض هدى، من الرسالات ذات الجذر والسمق. هذا الكلام ينطبق على أخينا الشيخ رائد اللي هو فعلا بجدارة وحق وحقيقة شيخ الأقصى.
بارك الله فيكم دكتور سلمان. يعني حقيقة هذا الحوار شيق بينكما، وربما البعض اليوم من شدة الحال والواقع يقول: من قبل كنا نتحدث عن احتلال فلسطين وتحرير الأقصى، أنتم تحلمون اليوم دكتور سلمان، اليوم بغداد محتلة، الحديث عن تحرير صنعاء، عن تحرير دمشق، أي تحرير لأقصى وأي تحرير للقدس ولفلسطين؟
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فتولى عنهم حتى حين، هكذا القرآن ذكر الحين، وفي سورة صاد قال: ولا تعلمن نبأه بعد حين. التاريخ يدور، الصهاينة اللي يحتلون الآن المسجد الأقصى ويعربدون في ساحاته مر عليهم يعني قرون طويلة جدا، وهم مشردون فوق كل أرض وتحت كل سماء، وكانوا يصنعون كانتونات لهم أو كيبوتزات، يعني عبارة عن مجتمعات خاصة في أوروبا وفي غيرها، وفي معظم بلاد العالم كانوا يتعرضون للاستضعاف كما قال الله سبحانه وتعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، وظل هذا الحلم يمشي معهم لم يمت، وأخيرا حققوا هدفهم ولفترة معينة. فالحلم إذا لم يمت الحلم يتحقق.
لكن العودة إلى السكاكين اليوم دكتور سلمان، ألا تشكل وصمة عار في جبين أصحاب الدبابات والطائرات والصواريخ في عالمنا العربي، خاصة أدعياء المقاومة والممانعة اليوم؟
هي جواب صراحة، يعني الفلسطيني أعزل، استطاع أنه يستخدم الحجارة، وممكن أنه يستخدم الشجر، وفي الحديث حتى يقول: الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، فممكن يستخدم الشجر، ممكن يستخدم وسائل بدائية، وسائل بسيطة، وسائل لا يمكن تفاديها. وهذا معبر عن أنه يعني أمس في المحاضرة قلت يعني غزة ماذا فيها؟ غزة تضرب أحيانا شهر متواصل من القصف الليلي والنهاري الذي يأتي على الأخضر واليابس ولا يترك شيء يتحرك إلا قصفه. غزة ما فيها نفط ولا فيها غاز، ومساحتها محدودة جدا، وسكانها يعانون الأمرين حتى في حياتهم اليومية، ومع ذلك غزة مسوية قلق شديد جدا للعدو الصهيوني، وما استطاع أنه يعني يحل هذه المشكلة. طيب كيف لو وجد في الدول العربية، خاصة الدول المحيطة، دول الجوار، لو وجد عندها تعاطف مع الفلسطيني، لو فتحت البوابات والمعابر للناس داخلين وخارجين من أجل الغذاء والكساء والدواء، لو صار فيه مواقف على الأقل مواقف سياسية، بيكون الوضع مختلف تماما.
الحكم الشرعي ثابت بالنسبة لاحتلال الأرض، إذا احتل شبر من بلاد المسلمين وجب على أهلها أن يقاتلوا، إذا لم تحصل الكفاية على الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا الحكم ثابت بالنسبة لفلسطين حتى يومنا هذا؟
ألا لست مفتيا ولا فقيها، فلذلك لن أجيبك على سؤالك بنعم أو لا، لأن بعض الشباب قد يفهمون هذا التراتبية والتوسع، يفهمون بطريقة حرفية، لكن إذا كان المقصود دعم ومساندة هذا الشعب فهذا قطعا لا شك فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول سبحانه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فمسألة النصرة واجبة، نصرة المسلم، وفي السنة النبوية حديث متواترة عن حقوق المسلم على أخيه، ومنها: إذا استنصرك فانصره. فلا شك أن الأمة العربية والأمة الإسلامية يجب أن تنصر الفلسطينيين، تنصرهم بالإعلام، بالمال، بالدعم، بالمواقف السياسية، بالكلمة الطيبة، بالفن وبكل وسيلة ممكنة ومتاحة.
جميل. اليوم ربما دكتور سلمان موضوع الانتفاضة متقدمة للأحداث الهبة التي تجري، الضامن اليوم لتكون النتائج في مصلحة الشعب الفلسطيني حتى لا يقطف الثمار أطراف أخرى تجير الأمور إلى منحى آخر كما حصل في أوسلو ربما؟
هو لا شك يعني قوة الشعب الفلسطيني ترجع للشعب الفلسطيني، حتى الذي يفاوض يعرف أن يفاوض من مركز قوة غير أن يفاوض من مركز ضعف. إذا لم يكن لديك أوراق تستطيع أن تتحرك بها فماذا ينفع المفاوضة؟ هذا لا تسمى مفاوضة وإنما تسمى إذعان. الفلسطينيون نجحوا في تجنب الاقتتال فيما بينهم وهذا شيء يحمد لهم، على رغم وجود اختلاف، وجود ما يمكن نسميه انشطار في القوة الفلسطينية، وأحلم يوم من الأيام أن يتم ردم هذه الفجوة بطريقة أو بأخرى وأن يستيقظ العقلاء والراشدون إلى أهمية إزالة هذه الفجوة التي تسلل منها أعداء القضية الفلسطينية سواء كانوا من الصهاينة المعلنين أو من الصهاينة المستترين.
فجأكم هذا الحراك الشعبي القوي بعد سنوات انعشاف خاصة بالضفة الغربية المحتلة وبعد الحديث عن الفلسطيني الجديد المدجن؟
والله الشعب الفلسطيني دائما يفاجئنا ويفاجئنا بالجديد وبالجميل. وأذكر ياسر عرفات الله يرحمه كان دائما يقول نحن الجبارين، لأنه بني إسرائيل لما موسى دعاهم قالوا إن فيها قوما جبارين. الأقرب من الجبارين هؤلاء هم العمالقة وهم اليبوسيون، اليوم العرب اللي بنوا القدس وأنشأوا الأرض، أنشأوا القدس يعني وبنوها كمدينة تاريخية تعتبر من أعرق وأقدم مدن العالم وأكثر مدن العالم أهمية يعني. فشعب فلسطين شعب قوي وشعب صبور أثبت أنه حينما يكون ما عندك شيء تخسره هنا تبدأ قوتك.
دكتور سلمان، هناك وسائل لدعم المقدسيين اليوم، منها وقف الأمة، منها دعوات لمراجعة فتوى زيارة المسجد الأقصى والقدس تحت حراب الاحتلال.
بالنسبة لوقف الأمة موجود طبعا في تركيا وأنا عضو معهم وزرتهم في مقرهم وما شاء الله في تجاوب كبير جدا معه من ثرياء المسلمين في كل مكان. بالنسبة لزيارة القدس ناقشنا كثير كثير هذا الموضوع، وأجد أنه الغالبية من مشايخنا وعلمائنا العرب يميلون إلى عدم زيارة القدس، ولكن أجد أنه الناس اللي في أوروبا والأتراك وغيرهم يميلون إلى العكس، ولعل في هذا التنوع خير. يعني الناس الذين هم أصلا دولهم ذات علاقة فطرية أو علاقة طبيعية أن يستثمروا هذا في الزيارة هذا ينفع المقدسيين بدون شك. أما العرب الذين قد ينظر إلى هذا على أنه تطبيع فأرى أن يظلوا على ما هم عليه.
اليوم غزة المحاصرة التي لم تستسلم حتى الآن وهي تعاني يعني ما تعانيه بشكل يومي بعد مرور كل هذه السنوات، لم تخضع لقبول شروط الرباعية الدولية، ماذا تقول لأهل غزة الصامدين المحاصرين؟
هم يقولون لنا، أهل غزة هم يتكلمون حينما نزار قباني يقول حينما تبدأ القنابل بالعصف، حينما تبدأ القنابل بالعزف تموت القصائد العصماء. المهم الفعل وليس القول، والعرب كانوا يقولون تعاقب أيدينا ويحلم رأينا ونشتم بالأفعال لا بالتكلم.
ما عندك مشكلة في يعني حتى حفظ قصائد نزار قباني؟
ألا الحكمة ضالة المؤمن، تؤخذ من أي وعاء خرجت، لا يضرك من أي وعاء خرجت.
ربما في الحوار الشخصي الذي
على فكرة نزار قباني عنده هوامش على دفتر النكسة، هذه قصيدة طويلة بل هي ديوان شعر.
نعم.
هذا شيء مخيف مذهل، هذا القصيدة إذا قرأتها تجد شيء مذهل، فيها رموز شرعية، فيها رموز تاريخية واقعية، حماس، إثارة، تأثير غير عادي. وأكثر من ذلك أنا متأكد لو أن أحد قرأ هذه القصيدة الآن في قناة فضائية أو على منبر يوصف بالإرهاب ويوصف بالإرهاب بالراحة. يعني هذا يدلك على أنه الخطاب الوطني العربي تراجع كثيرا. يعني
أحب قصيدة إلى قلبك
يعني من إيش؟ من قصائد الناس ولا من قصائد؟
من قصائد الناس.
أي والله كثير يعني، بس في الطفولة حفظت القصائد الوطنية غالبا. في القصائد اللي تتكلم عن يعني مأساة الأمة، عن معاناة الأمة، عن تاريخ الأمة، مثلا قصائد محمود غنيم، مثل قصائد القصائد الوطنية الجميلة. أيضا زار عنده قصيدة عن بائية جميلة، يقول فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، نثرت فوق ثراك الطيب الهدبة، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، حبيبتي أنت فاستلقي كغانية على ذراعي ولا تستوضح السبب. ثم يقول يصل إلى فلسطين، سقوا فلسطين أحلاما منومة وأطعموها سخيف القول والخطباء، عاشوا على هامش الأحداث ما انتفضوا للأرض منهوبة والعرض مغتصبا، وخلفوا القدس في الأوحال عارية تبيح عزة نهديها لمن رغب. يعني القصيدة كلها على هذا النحو الجميل المؤثر يعني. فكنت أحفظ القصائد الوطنية، هذا أيضا يعطيك الفارق. الآن لما تأتي لشبابنا أشوف أبنائي وزملائهم يعني بعيدين عن هذه الأشياء، أصبح هناك نوع من العزلة، عزلة الأجيال الجديدة، انشغال الأجيال الجديدة بالشبكات الاجتماعية، بالألعاب، بالحراك، أضعف من شعورهم بالانتماء إلى قضاياهم الوطنية والإسلامية.
ربما الكثير من هؤلاء الشباب يشعرون بالإحباط اليوم، بدأ ما يسمى بالربيع العربي من تونس، والآن محاولات لقتل هذا الربيع. تجربة تونس اليوم وحركة النهضة الإسلاميين في تونس على وجه الخصوص، كيف تنظرون إليها؟
هي تجربة ناجحة، وأهم ما فيها القدرة على التكيف والمرونة السياسية والتعاطي الراشد العاقل مع الأحداث. أنا أعتبر أن تجربة تونس هي إحدى التجارب الملهمة، ولعل هذه التجربة استفادت من التجربة التركية. في تركيا هناك تاريخ أيضا، عدنان مندريس وتاريخ ديميريل وتاريخ ترقت أزال، ما بين الانقلابات وما بين العودة إلى اللغة العربية والأذان. القرآن ترى فرض عليه، فرض تتريك القرآن، الأذان كان باللغة التركية.
هذا الكلام يعني سيسعد الشيخ عبد الفتاح مورو وهو معنا الآن،
ما شاء الله،
نرحب به معنا على الهواء مباشرة.
لا الشيخ يسعده الكلام عن تونس الشيخ
يعني الكلام عن تونس التجربة الناجحة كما
صحيح. مرحبا بكم. السلام ورحمة الله
دكتور عبد الفتاح.
أنا يسعدني أن ألقى الأحبة بواسطة هذه المكالمة وهذه المناسبة، والذي يسعده كذلك أن الأمة تعيش يقظة وأن شبابها متحفز نحو غد أفضل،
ما شاء الله،
رغم ما نلاحظه من انشغال من بعض الشباب بقضايا لم تكن قضايا عصرهم، عصر من سبقهم. ولكن يبقى دائما أبدا في الأمة شعور بأن لها غدا أفضل من حاضرها، وسيعيد عليها أيام عزها ومجدها. وهذا يسعدني كثيرا، ويسعدني أن ألقى الأستاذ الكريم، وكنت أستمع إلى علمه وفهمه وفكره، فأسأل الله أن يوفقه وفق كل من يعمل لصالح هذه الأمة.
يا رب يا دكتور رب إياك، وأنت منهم يا شيخ.
الله يسعدك، هذا من حسن ظنكم بالله تعالى.
إطلالتك الحقيقة وذكرياتك وتاريخك جميل ومؤثر.
الله يسعدكم، شكرا.
وإياك
شكرا. دكتور عبد الفتاح تحدثتم،
نعم.
تحدثتم عن الشباب، عن الشباب اليوم، هل هناك من يريد لهذا الشباب أن يصل إلى مرحلة اليأس والإحباط بعد المحاولات التغيير التي ربما هي فشلت في بعض الدول؟ لا أدري عندكم في تونس إلى أين تسير الأمور.
والله عملية التغيير لا تقاس نتائجها بخمسة أعوام ولا بعشرين سنة، لأن هذا حراك دائم مستمر، وكل فعل له ردة فعل. وما يحصل الآن هو من إرهاصات التغيير التي كنا ننتظرها منذ زمن طويل. أنا مستبشر بأن ما حصل فيما يسمى بالربيع العربي هو في الحقيقة استرجاع الأمة قرارها من داخلها، وهذا الأمر لم يشهد لا في الحرب العالمية الأولى وما بعدها من سيف بيكو، ولا في الحرب العالمية الثانية وما بعدها من ترتيب العلاقة بين الشرق والغرب، بين السوفيات والأمريكان. اليوم لأول مرة في هذا العصر يسترجع العالم العربي قراره من داخله، هذا أمر عظيم جدا. ما حصل في تونس وحصل في مصر هو قرار داخلي يقينا، وما حصل في ليبيا وفي سوريا هو قرار داخلي يقينا، أريد لقوى عالمية أن تركب موجته لما شعرت بأن هذا القرار اتخذ دون مباركة منها ولا أخذ رأيها وفوجئت به. وهذا يؤكد أننا ندخل في العالم الإسلامي مرحلة جديدة هي مرحلة استرجاع الشعوب حقها في أن تقرر لنفسها. في هذه الفترة يمكن أن تخطئ الشعوب، يمكن أن يكون الارتباك الذي مرضته المفاجأة يجعلها لا تحسن وضع الأمر في نصابه، لكن نحن مستبشرون بأننا نسترجع قرارنا كما نستبشر بأن طفلنا وهو يأخذ حريته في المشي مضطر وهو يمشي الخطوات الأولى أن يسقط أرضا. هذا لا يعني أننا ننكب به وهو يسقط أرضا، نضحك ونستبشر لأنه يمارس حقه في أن يعتمد على ذاته وقدراته. ولذلك لا أريد أن أماشي هذا الخطاب القاتم الذي يقوله بعض الناس وهم يرون أن ما يحصل الآن من ردة أو ردة فعل سلبية في أي بلد من بلاد العرب والمسلمين يعتبره نذير شؤم. لا يا سادتي، هذا بشير خير حتى ولو كان القرار فيه نقوص عما حصل في الثورة. جميل. الذين الآن يتراجعون عن مسار الثورة هم يجربون حظهم في أن يقرروا لأنفسهم. هم يخطئون اليوم، ليس لي أنا أن أقول أنهم يخطئون لأنهم هم سيراجعون أنفسهم بعد حين وسيدركون بأنهم مارسوا حقهم في القرار ولكنهم أخطأوا.
طيب دكتور عبد الفتاح، هناك ربما معضلة أخرى، يعني الشعب اختار الإسلاميين في أكثر من دولة، أنتم في تونس اليوم، هل الإسلاميون قادرون أن يقودوا المشهد؟ ربما خاصة الآن بعد التطورات الأخيرة في تونس لديكم فرصة لتشكيل حكومة بشكل أو بآخر، هل الإسلاميون قادرون على قيادة تونس مثلا اليوم بالشراكة مع الآخرين، بالتعاون مع الآخرين؟
قضية الحكم ليست قضية خطاب ولا كتاب ولا تنميق حديث، وإنما هي قضية معالجة، نزول إلى الواقع ومعالجة أمراض الواقع. وهذا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى علاقة إيجابية مع الشعب، يحتاج إلى مسك مفاصل السلطة، ومفاصل السلطة هي الإعلام والمثقفون والمال ورجال الأعمال والعلاقات الدولية. وهذه القضايا لا تكسب بين يوم وليلة، هي تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى تعلم. ولذلك مطالبة الإسلاميين بأن يكونوا قادرين في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات على أن يحلوا إشكالات كبيرة تنوء بعبئها دول لها تقاليد قديمة. انظروا ما الذي يحصل في اليونان، ما الذي يحصل في إيطاليا، ما الذي يحصل في إسبانيا، ما الذي يحصل في البرتغال، في العالم كله الآن مشاكل اقتصادية كبيرة. نطلب الإسلاميين الذين كانوا فوق المنابر بالمساجد أن ينتقلوا إلى قرار في حكوماتهم وأن يصبحوا قادرين على تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وعلى إطعام الجياع وعلى سن الطرق بين المدن حتى يتنقل الناس في رفاهية. هذا كأنه حلم لا يمكن أن يتحقق. أقول إن الإسلاميين كغيرهم يحتاجون اليوم إلى شيء وحيد، أن يعتبروا جزءا وطرفا هاما في مجتمعاتهم، لا يمكن أن يحكم في قرارات المجتمع بمغيبهم، سيكونون حاضرين في القرار.
شكرا جزيلا لكم نائب رئيس حركة النهضة التونسية، رئيس البرلمان التونسي فضيلة الدكتور عبد الفتاح مورو، شكرا لمشاركتكم معنا. دكتور سلمان، نريد أن نذهب إلى فاصل، أحببت أن تعلق على ما تفضل به الدكتور عبد الفتاح.
ما لا تعليق الحقيقة إلا الموافقة، يعني الدكتور الآن يتكلم عن رؤية أنه المجاميع الإسلامية في تونس أو في غيرها يجب أن ينظر إليهم على أنهم جزء من النسيج الاجتماعي، لا يمكن إقصاؤهم ولا يمكن لهم أن يقصوا غيرهم، لا يمكن أن يستفردوهم بالمشهد ولا أن يبعدوا عنه.
تمام، اسمح لنا أن نتوقف مع فاصل قصير فضيلة الدكتور سلمان العودة. مشاهدينا فاصل قصير ثم نواصل، تفضلوا بالبقاء معنا.